أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا بعض ما يتعلق بالرأسمالية والاشتراكية واقتصادهما، اللذين هما رافد من روافد الاقتصاد المادي المقابل للاقتصاد الإسلامي، إذ أن الاقتصاد إما ماديا أو إسلامي، وسيأتي تعيين تفسير معالم كل واحد منهما. قلنا بأنه الاقتصاد الرأسمالي مبني على حريات ثلاث: حرية المال، إنتاج، استهلاك، عمل. وأما الاقتصاد الاشتراكي أنه عكس ذلك، إنما يحتاج إلى أمور خاصة ذكر ما يتعلق. لكن الرأسمالية والاشتراكية لم تكن على وتيرة واحدة منذ نشأتهما، إذ أنه حدثت في كل واحدة منهما نظريات غيرت مجراها. ترون أن الاشتراكية أيضا انقسمت إلى أقسام كثيرة، والرأسمالية أيضا ظهرت فيها نظريات كثيرة. ربما بعض النظريات الرأسمالية اتخذت بعض نظريات الاشتراكية في بعض مواردها، ولم تكن على وتيرة واحدة. هناك نظريات حدثت في مسيرة كل واحد منهما غيرت كثيرا من القواعد التي أسست عليها، وسيأتي بيان ذلك على التفصيل. ومن أنواع الاقتصاد الاقتصاد القياسي، والمراد من الاقتصاد القياسي هو أنه هو الاقتصاد المبني على استخدام الأدوات الرياضية والإحصائية في التحليل الاقتصادي، فإنه تبدأ الدراسة الاقتصادية القياسية لأي مسألة اقتصادية بخطوات عديدة، ففي البدء إنما يكون بتركيب نموذج رياضي يشتمل على المتغيرات المختلفة الداخلية والخارجية التي يرى الباحث ضرورة أن يتضمنها هذا النموذج. هذا الخطوة الأولى، يتصور نموذجا وفيها كل المتغيرات الداخلية والخارجية. والخطوة الثانية، تحديد شكل العلاقات بين هذه المتغيرات المختلفة واختيار المعادلات التي تعبر عن هذه العلاقات، مع تحديد أي من المتغيرات سوف يعتبر مستقلا وأيها سوف يعتبر تابعا عند معالجة نموذج الدراسة. وأما الخطوة الثالثة، تعيين أفضل البيانات الإحصائية المتوفرة، وباستخدام الأساليب الإحصائية التي تحسب قيم معلمات النموذج. والخطوة الرابعة، استخدام أساليب الاستنتاج الإحصائي، حيث تختبر الفرضيات التي يبتني النموذج عليها، وذلك للحكم عليها هل نقبلها أم نرفضها. هذه هي الخطوات. إذا أراد أن يدرس أحد نموذجا من النماذج في الاقتصاد القياسي، وبهذا يتبين لنا أن الاقتصاد القياسي يعني بالدرجة الأولى اختيار صحة النظريات الاقتصادية، وبالتالي يقدم أساسا علميا للتنبؤات الخاصة بالظواهر الكمية مثلا. بتركيب ظواهر الكمية أي شيء، نذكر بعض الأمثلة. بتركيب نموذج للاقتصاد الكلي، وذلك في تأسيس علاقة الاستهلاك القومي بالدخل التصرفي، وعلاقة الاستيراد بالدخل التصرفي، وعلاقة الضرائب وعلاقة الضرائب بالدخل القومي، علاقة الاستثمار بسعر الفائدة، وبالإضافة إلى المتغيرات الخارجية مثل الإنفاق الحكومي والصادرات والنقد المتداول. هذه كلها لا بد أن ندرسها في نموذج من النماذج الاقتصادية والخطوات التي نتبعها. وبعد إعداد البيانات الإحصائية الخاصة بهذه المتغيرات، نستنتج المعادلات التي تصور علاقاتها سويا، ثم تجري الاختبارات الإحصائية للحكم على مدى صحة هذه المعادلات، أي على مدى معنويتها في تصوير العلاقات موضوع الدرس الذي يبحث فيه. فإذا تبين أنها ذات دلالة يمكن على أساسها التنبؤ بهذه المتغيرات الكلية لفترات مستقبلية ضمن عملية التخطيط الاقتصادي التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المتخصصة، وقد تطور هذا العلم تطورا كبيرا وأدى إلى التوصل إلى مجموعة من النظريات الرياضية والإحصائية التي تعني أساسا بالمشاكل الخاصة بتطبيق الأساليب الإحصائية على البيانات والنظريات الاقتصادية، فأصبح بالإمكان التحدث عن الاقتصاد القياسي والاقتصاد القياسي التطبيقي. هذا هو ما يراد من الاقتصاد القياسي. فاقتصاد القياسي مبني على الدراسة الإحصاءات والاستبيانات. ومن الأنواع أيضا الاقتصاد الكلاسيكي، تكلم عن هذا الموضوع، أي هذا النوع من الاقتصاد، كل من آدم سميث في كتابه المعروف ثروة الأمم الذي نشر عام 1717، وجون ستيوارت ميل في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي الذي نشر عام 1848. فيستفاد من هذين الكتابين أنه الاقتصاد هذا الاقتصاد الكلاسيكي كان في هذه الفترة معروفا، وقد سيطر عليها آراء دافيد ديكاردو. هؤلاء هم الاقتصاديون الذين ذكروا الاقتصاد الكلاسيكي. مبدأ الاقتصاد الكلاسيكي يبدأ من الاقتصاد الزراعي ثم تطور إلى الاقتصاد الصناعي. وقد ذكر بعض الاقتصاديين على الزراعة، ركز بعض الاقتصاديين على الزراعة معتبرين أنها النشاط الوحيد الذي يمكن أن يعتبر مصدرا للثروة الاقتصادية. إلا أن سميث أنكر هذا الرأي ووجه الأنظار نحو الصناعة، وبين أهمية إنتاجية العمل بالنسبة إلى الثروة، وأن العمل هو المقياس الحقيقي للعمل وأقام ريكاردو نظريته على أساس رأي سميث في الأسعار النسبية التي تقوم على تكاليف الإنتاج، والتي يلعب العمل دورا أساسيا في تحديدها دون أن ينسى تكلفة رأس المال التي اعتبرها عنصرا إضافيا. إن الدور الذي يلعبه رأس المال لا يقتصر فقط على تطوير إنتاجية العمل كما وكيفا، ولكنه يساعد كذلك في إعالة العمال خلال الفترة التي يتحقق فيها إنتاجهم، ويصبح إنتاجا قابلا للاستهلاك النهائي. ويعتبر هذا الرأي أساس نظرية مخصص الأجور، حيث تعتمد الأجور على قوتين: قوة الطلب على العمل وهي مشتقة من رأس المال المخصص،
لذلك أي المدخرات المخصصة لتحويل وتمويل الأجور، وقوة عرض العمل الذي يعتبر محددا في الأجل القصير، أما في الأجل الطويل فيتوقف على مستوى المعيشة الذي يحدده مستوى الكفاف. ولا يعني مستوى الكفاف الضروريات الأساسية التي يحتاجها العامل لكي يستمر في المعيشة ولكي ينجب ذرية تأخذ مكانه في العمل بعد أن يصبح غير قادر عليه، حيث أن مستوى الكفاف تحدده العادات، كما أنه قابل للتطور تبعا لتطور مستوى ونمط المعيشة. والاقتصاد الزراعي هذا تاريخ بسيط من تطور الاقتصاد الزراعي إلى العمل حسب رأي آدم سميث وريكاردو. آدم سميث اقتصر على العمل على الإنتاج فقط ورأس المال، ولكن أضاف إليه ريكاردو العمل وغيره. والاقتصاد الزراعي الذي هو الاقتصاد أساس الاقتصاد الكلاسيكي، فإنه مع ما له من الأهمية في حياة الإنسان وله من المميزات، لكن النتائج التي تترتب على زراعة الأراضي على قسمين: أراضي حدية وأراضي غير حدية. أما الأراضي الحدية الأقل خصوبة نتيجة تزايد عدد السكان وتزايد الحاجة إلى الإنتاج الزراعي، مما يستلزم قلة المحصول والإنتاج والفائدة، وذلك أن زراعة الأراضي الحدية تؤدي إلى ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية بسبب ارتفاع تكاليف زراعة هذه الأراضي الأقل خصوبة أو البعيدة المواقع، وحيث أن سعر المحصول في السوق لا بد أن يكون سعرا واحدا يسود السوق بكاملها، لذلك يحصل أصحاب الأراضي فوق الحدية أي الأكثر خصوبة أو الأفضل موقعا على فائض بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج لديهم، وهذا الفائض هو الذي يسمى بريع الأرض. وبذلك إنه بينما يعتبر آدم سميث وغيره أن الريع هو نتيجة الخصوبة الطبيعية للأرض، بينما يعتبره ريكاردو أن الريع ينشأ بسبب اختلاف خصوبة الأرض إذا كانت الأراضي بنفس درجة الخصوبة، وأن الخصوبة المنخفضة للأراضي الحدية التي يضطر المجتمع إلى زراعتها بسبب تزايد عدد السكان هي التي تؤدي إلى ظهور الريع بالنسبة للأراضي فوق الحدية. فهذا من سلبيات الاقتصاد الزراعي: ازدياد السكان يحتاج إلى زيادة الزراعة، زيادة الزراعة تحتاج إلى أراضي، الأراضي أيضا على قسمين: حدية وفوق الحدية. الفوق الحدية لا تحتاج إلى تكاليف، هي مخصبة، هي أقرب موقعا، تكاليف الزراعة أقل، بينما الأراضي الغير الحدية هذه تحتاج إلى تكاليف زائدة فتختلف. بينما في الاقتصاد الزراعي أسعار الزراعة أو الإنتاج لابد أن تكون متساوية لا أن تكون متزايدة، فمن المستفيد؟ أصحاب الأراضي فوق الحدية، وإن كانوا يختلفون في تسمية ريع الأرض ما هو، وسيأتي بيان ذلك. وامتاز الاقتصاد الكلاسيكي على أساس المنافسة في الفكر، فإنه بالرغم من حب الذات الذي يعتبر المحرك للنشاط الفردي، فإن المنافسة الحرة تضمن للمجتمع الخير بمجموعه، وبذلك لا يجب أن تتدخل الحكومة باتخاذ أي إجراء يعوق هذه المنافسة بين أفراد المجتمع في نشاطاتهم المختلفة. فهذا هو امتياز الاقتصاد الكلاسيكي. كما أنه لم يعط الاقتصاديون الإكلاسيك اهتماما كبيرا للموضوعات التي تتعلق بالاقتصاد الكلي مثل الدورة التجارية، حيث أنهم يقبلون بقانون ساي للأسواق. قانون ساي للأسواق سيأتي بيانه، هو القانون الذي يقول بأن كل عرض يخلق الطلب عليه، لأنه قانون العرض والطلب، هناك كل عرض يخلق الطلب عليه، وهذا هو المتداول الآن في الأسواق، يتنافسون في عرض الأشياء، هذا هو قانون ساي للأسواق. ففي قانون في الاقتصاد الكلاسيكي ينظرون إلى قانون ساي، بينما في غيره لا ينظرون إلى هذا قانون العرض والطلب. هذا أيضا من مميزات الاقتصاد الكلاسيكي. كذلك هناك مميزات أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله، وبذلك يمتاز الاقتصاد الكلاسيكي عن بقية أنواع الاقتصاد الذي هو المتداول في زماننا، وسيأتي بيانه.